العالم حاجتي وانت رجواي رجواي يا رب البرية.
الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين: الظريف يقول إن العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل بالإرهاب الاقتصادي. العراق يعلن استشهاد وإصابة 20 شخصا بهجمات إرهابية طالت شبكات الكهرباء. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. بعث الرئيس الأندونيسي ببرقية إلى آية الله إبراهيم رئيسي هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع إيران في إطار رفع مستوى العلاقات الثنائية وخدمة للسلام العالمي. كما بعث الرئيس الأوغندي يوري موسفني برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب آية الله السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار الرئيس يوري موسفني إلى أن أوغندا وإيران تجمعهما علاقات ثنائية ودية، مهربا عن أمله بترسيخ وتعزيز هذه العلاقات في المستقبل. كما بعث الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا ببرقية إلى الرئيس الإيراني المنتخب هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران. أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الجريمة الأمريكية قبل أكثر من ثلاثة عقود بإسقاط طائرة ركاب إيرانية في مياه الخليج الفارسي. وقال ظريف إن قبل 33 عاما في مثل هذا اليوم أسقطت الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية وقتلت 290 مدنيا كانوا على متنها، فأنا بصفتي دبلوماسيا شابا حينها رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن المأساة الإنسانية التي تسببت بها. وأكد ظريف أن العنف الأمريكي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم أيضا عبر الإرهاب الاقتصادي ضدهم. أشار رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف إلى قرب إحياء الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبة الأمريكية عن طهران. وقال أوليانوف إن استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر بالغ الأهمية، خصوصا في المرحلة الراهنة المتوقع فيها إحياء خطة العمل المشتركة وإلغاء العقوبات في أقرب وقت. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد اتهم الغرب بمحاولة استغلال الوضع حول الاتفاق النووي لتغييره وفرض التزامات جديدة على طهران، مؤكدا أن موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخر بهجمات إرهابية طالت شبكات الكهرباء وأدت إلى تخريب أكثر من 60 خطا رئيسيا للطاقة. هذا فيما كشف الحشد الشعبي عن تحركه في قواطع جديدة لدعم التشكيلات الأمنية المسؤولة عن حماية خطوط الكهرباء، مؤكدا أنه مستعد لأي واجب أمني لحماية خطوط الطاقة ودرء مخاطر عملية الاستهداف المتكررة. إلى ذلك أكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخضران أن أمريكا الرابح الأكبر من حرب الكهرباء، وهي تقف ضد أي تطوير حقيقي لمنظومة الكهرباء التي ليس استهدافها الصدفة بل مخطط له أبعاد تآمرية. من جهة أخرى، يتواصل انقطاع التيار الكهربائي في ظل الحر الشديد الذي يشهده العراق بشكل واسع وسط اتهامات بين الكتل السياسية والحكومة العراقية وامتعاض شعبي وتنديد بأداء وزارة الكهرباء واتهامها بالفساد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
معدل ارتفاع درجات الحرارة في العراق يسجل أرقاما قياسية، قابله انقطاعات متواصلة في التيار الكهربائي ولساعات طويلة وسط إخفاق واضح من وزارة الكهرباء على مدى الحكومات المتعاقبة في إدارة هذا الملف رغم إنفاق ملايين الدولارات.
بلغت الإنفاقات على قطاع الكهرباء أكثر من 90 مليار دولار منذ 2003 حتى هذه الساعة، وبالتالي ما زالت كل المناطق في بغداد تعتمد بشكل كبير على المولدات الأهلية، وبالتالي فشلت كل الحكومات وكذلك الوزارات التي استلمت منصب وزارة الكهرباء.
استياء وامتعاض شعبي تشهده العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب إثر تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، والأسباب عزتها وزارة الكهرباء والحكومة إلى تصاعد عمليات التخريب الممنهجة ضد خطوط النقل والتوزيع، فيما تبادلت كتل سياسية الاتهامات مع بعضها البعض والضحية المواطن العراقي.
المنع الأمريكي بأن يكون هناك تطوير وإصلاح لهذا القطاع، وهذا الأمر يعني فيه تصريحات مهمة وخصوصا لسفراء أجانب كالسفير الألماني، وكذلك على مستوى مافيات وملفات فساد في وزارة الكهرباء من قبل كتل سياسية، فضلا عن استغلال هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية وكذلك اقتصادية، والآن يستخدم في ملفات يعني انتخابية.
استقالة هنا ومناشدة هناك وأخرى على شكل تظاهرات شعبية تندد بالفساد المالي والإداري المستشري داخل مفاصل وزارة الكهرباء، ولا حلول تلوح في الأفق القريب سوى الوعود التخديرية.
استشهد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوة الاحتلال أطلقت النار على الشاب محمد فريد علي حسن في العشرينات من عمره، ما أدى إلى إصابته في منطقة الصدر أثناء تواجده على سطح منزله، واستشهد لاحقا بعد نقله إلى المستشفى. وأفادت المصادر ذاتها بإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال في منطقة الرجل أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من بلدة قصرة واندلاع مواجهات مع قوة الاحتلال. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء أمس عدة غارة على أهداف متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ موقعين في منطقة السودانية وجنوب غزة. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة. توعد رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا عيدروس قاسم الزبيدي حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي بالرد على سيطرته على مديرية اللودر في محافظة أبيان جنوبي البلاد وأحد المعسكرات التابعة للمجلس فيها. إلى العناوين. الظريف يقول إن العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل بالإرهاب الاقتصادي. العراق يعلن استشهاد وإصابة 20 شخصا بهجمات إرهابية طالت شبكات الكهرباء. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. إلى اللقاء.
الو
الو
الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. الإمارات ومسلسل التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني. لا يزال مشهد افتتاح سفارة وقنصلية إسرائيليتين في أبوظبي ودبي في الإمارات رسميا يلقى صدى وتفاعلا وغضبا كبيرا بين أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الأمتين العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم، خاصة من ناحية التوقيت الذي يتزامن مع هدم سلطات الاحتلال لمنازل المقدسيين في حي سلوان، والذي أشعل قبل فترة مواجهة أمطرت فيها فصائل المقاومة الكيان الإسرائيلي بآلاف الصواريخ. محللون سياسيون، الكثير من الكتاب والمهتمين بالشأن الفلسطيني يقولون أن الصورة مترابطة تماما بين ما جرى في الإمارات وما يجري في حي سلوان في حي الشيخ جراح، مشيرين إلى أن التحول الذي حدث في المنطقة بوجود نهج وخيار المقاومة الذي غير ورسم معادلات جديدة وجعل الكيان الصهيوني يبحث كما تبحث الدول الصغيرة المطبعة عن حماية دولية أدى إلى وجود طلب لحماية مشتركة ما بين الكيان وهذه الدول، وأن المحرك والميسر الأساس هو الإدارة الأمريكية التي تنظم العلاقة بين الكيان والدول المطبعة. لذلك يرى الكثير أن الأغراض الأساسية من زيارة الوفد الإسرائيلي الإماراتية لأغراض أمنية ومن ثم تجارية بالدرجة الثانية أو سياسية، وأن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية تريدان أنظمة تابعة خانعة ملحقة بالسياسة الأمريكية في المنطقة التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وتستهدف أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. ما جرى في سوريا والعراق وليبيا واليمن هي أمثلة وليس على سبيل الحصر نأخذها دائما كأمثلة، وأن القائمة ستطول إذا ما استمر مسلسل التطبيع هذا في إشعال حروب هنا وهناك في بلدان عربية وإسلامية. إذن الإمارات ومسلسل التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني سيكون محور وموضوع النقاش. رافقونا. نستمع لرؤية الإخوة المستمعين، الأخ محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي أرسل بها إلينا عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج ألو طهران، والجمعة مباركة. مسلسل التطبيع الخياني الذي تقوم به دولة الإمارات مع الكيان الصهيوني هو قديم جدا منذ نشأة هذه الدولة الطارئة الواقعة في الخليج الفارسي. وفتح السفارة الصهيونية في دبي وأبوظبي إنما هو تكمل للتطبيع الإماراتي القديم الغير معلن. وفي هذا التطبيع خضر على الشعب الإماراتي الذي قد تجره عجلة التطبيع الرسمية إلى ركاب التطبيع المجتمعي الذي يعكس نفسه على كثير من الدول العربية بحكم علاقات دولة الإمارات مع كثير من الدول العربية والإسلامية،
لذلك ننصح شعب الإمارات بأن ينبذ هذا التطبيع وأن لا يقبله البتة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي. طبعا أزيدك من الشاربيت أخي أبو محمد مهدي، قضية التطبيع المجتمعي والوصول إلى ما وصل إليه الحال في دولة من المفترض أن تكون عربية وإسلامية. بالأمس تم الإعلان رسميا في دولة الإمارات عن أنه يسمح للسكن والعيش بين أي رجل وامرأة أو بنت وفتى في بيت واحد، وتكون لهم علاقة حميمة بين الجانبين، والطفل الذي سيولد جراء هذه العلاقة الخارجة كان الذي كان يجرم عليها طبعا القانون الإماراتي باعتباره دولة إسلامية سيمنح الجنسية، يجنس ويتم الاعتراف به رسميا. هناك انحطاط بكل ما تعنيه الكلمة حتى للأمور الثقافية المجتمعية الإسلامية الدينية الإنسانية تتبعها دولة الإمارات اليوم، يعني أن تعترف وتتحدث عن أن يمكن لأي شخص يدخل الإمارات وتكون له علاقة غير شرعية، وإذا ما حصل طفل أو إنجاب يمنح الجنسية هذا الطفل وما إلى ذلك، بحد ذاته تعتبر جريمة جديدة بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها بحق الأمة العربية والإسلامية من خلال التطبيع و أمور أخرى غير التطبيع. الحاج عدنان معنا من العراق في هذه اللحظات. حاج عدنان السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد، تحياتي لك أيضا بإذاعة الكوثر التي يغرد عليها اليوم النائب الأقدم مالك وهو علاء رضائي.
شكرا.
بارك الله بي وكل المتصلين معكم
الله.
إن شاء الله بيض وجه لله.
بارك الله بكم.
أولا يا أستاذ أحمد يقول إن قلت أدري فتلك مصيبة وإن قلت لا أدري فالمصيبة أعظم. فأنا أجي ملاحظة على الأخوة الإعلاميين. يعني إحنا لدينا دستور خطه الله وعمل به رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كل الأوصياء والأنبياء جن، ولا إعلامي يربط حدث بآية قرآنية.
أحسن.
وكل الأحداث اللي تجرى في الساحة العربية والعالمية والقرآن متطرق لها وذاكرها ضمن الدستور الحياتي للبشرية للعالم وللمسلمين. جل احنا نعرف ان الله في القرآن يقول ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. ثانيا يقول اليهود اشد عداوة للذين امنوا، ولذلك تشوف الأمريكان هم جزء من اليهود أغلبهم ومنهم ترامب. لماذا؟ لو هو مو يهودي ينضب انت الكوشنر، كوشنر يهودي وهو رئيس الولايات المتحدة ينضب انت الكوشنر حتى شنو يسخره لصفقة القرن والتطبيع وهؤلاء الأراضي. المجتمع الإسلامي والعربي يفرولون، وأنت لو تلاحظ منشوف نظرة واحدة إلى 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 كل رؤساء إيران من أشرف بن جاني إلى السيد الخامنئي شرعي الجمهورية إلى الأخ حسن روحاني، عيونهم وجوههم نور. ليش؟ لأنهم يباعون يتخذ قرار يباع بالقرآن، ولو ان يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون هم الكافرون هم الفاسقون، يحكمون بالله ويعملون بما يريد الله ويتخذون القرار. من تفاول انا اطلع على هذا محمد بن زايد وذاك محمد بن سلمان، والله في الوجوه قبيحه العدو العياذ بالله، يعني ماكو قطره من الرحمه ماكو قطره من الشفقه. ولذلك تشوفه يكسر يقتل الأطفال يقتل النساء. البارحة كابين واحد يعدموه بالإمارات، وأنت لو تروح للإمارات يا أستاذ أحمد إن شاء الله نشوف سفر رب العالمين بعد تحريرها، تروح تشوف المسجد هذا اللي إلى قدسية بيت الله بيت الله قام في الصلاة الصفة ملعه، وش يفترون؟ يفترون كل العالم شكو عاهر شكو واحدة حشاك ساقطة يجيبوها يخلوها ناسين. والمسجد قائم طبعا، ليش شنو يستهينون بالمسجد؟ ولذلك تشوف الله سبحانه وتعالى يعني عود هذا التوفيق السبب انت مرتاحين شنو جاب لهم الصهاينة، ولكن اليهود دول بنسين المسجد الاولى القبلتين وثالث الحرمين، والان يفتدون على اخوانكم المسلمين، يقول المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، انت شلون تسمح لهم وتفتخر عندما يعلق القطع على السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية؟ الله أكبر. ولذلك أنا دائما أوصف الإخوان أقول لهم من سر اللقاءات خاصة إبراهيم مالكي وهذا الإناث وغيره، أقول يا أخوان خلوا آيات قرآنية لزوم بين دولة، حتى بعدين من يصعد فوق يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إحنا شهود عليهم إن شاء الله في الدنيا وهم في الآخرة في أراضي في قعر جهنم إن شاء الله. فإن شاء الله الجمهورية الإسلامية قائمة، وأنا أهديك تحية أستاذ أحمد، كل الشعب العراقي خاصة في الجنوب يريدون قتل هذا الشعب المسلم الشيعي لأنه يتعاطف مع المقاومة، ولكن إحنا عاملين بالحشد الشعبي ولدينا قائد، والسيسي الثاني هو رئيس الجمهورية وهو رئيس القاعدة الإسلامية الأساسية في العراق، وهؤلاء الجبناء الذين يتأمرون على المذهب وعلى الدين وعلى العراق، واليوم العراق كله بدون كهرباء بالرغم من أن إيران تدفع 50 مليون إلى بغداد 13 مليون للجنوب، وهم يقول لك ماكو كهرباء. ليش؟ لأن السفير البريطاني لوإداناتهم إلى كل دمر العراق كون القسم العراق.
بارك الله بكم حاج.
بارك الله بكم. انتخابات الله يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل هم يحكمون العالم.
شكرا.
على أبو رؤساء الجمهوريات اللي ما يعرفوا قيمة البشر.
حاج عدنان بارك الله بكم. شكرا جزيلا الحاج عدنان من العراق على هذه المساهمة وعلى كل كلمات الإطراء التي تفضل بها.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة.
أبو محمد كتب إلينا من اليمن يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد أثبتت هذه الدويلة بأنها صنيعة الاستكبار العالمي وأنها مطبعة مع هذا الكيان منذ عشرات السنين، لكن ما نشهده اليوم هو الإعلان رسميا عن ذلك التطبيع الذي جرى لعدة سنوات وسينتهون قريبا على يد الأبطال والأحرار والشرفاء، لأنهم اختاروا جهنم في هذه الدنيا، عليهم لعنة الله منا ومن الجميع في الدنيا والآخرة، لأنهم خانوا العرب والمسلمين من خلال ما يسمى ب التطبيع، وهي خيانة رسمية تعلن عنها دولة الإمارات وأولاد زايد. شكرا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة اليوم الإعلان عن هذا الأمر أثبت لمن كان لديه شك من نهج دولة الإمارات ضد العرب والمسلمين. أستاذ أشرف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
أستاذ أشرف نسأل عن التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، تفضل.
نعم عزيزي، تحياتي لك وتحياتي لكل المستمعين الكرام.
الله.
لا شك يعني التطبيع بات يعني امرا واضحا بين الامارات وبين الكيان الصهيوني، يعني بين حكام الامارات وليس كل الحكام، يعني اللي كانوا نظلم الجميع يعني، وبالاخص انا اتحدث عن حكام دبي وحكام ابو ظبي، وهذه المساله يعني واضحه في دعم كل المشاريع الصهيونيه في المنطقه، من سد النهضة إلى المشاكل في ليبيا إلى الاستيلاء على الأماكن الاستراتيجية لصالح الكيان الصهيوني في اليمن، في المضايق المهمة هناك وفي الجزر المهمة، في إعطاء يعني محاولة إعطاء زخم سياسي على الأقل على مستوى الحكومات في للكيان الصهيوني، محاولة إنقاذ نتنياهو عندما ظهروا في تلك الاتفاقيات معه في واشنطن هو وترامب، الذين كان يعني ترامب ونتنياهو يملكون يعني سياسات الأكثر تقربا، هم كلهم متطرفين ولكن الأكثر تقربا والأكثر وضوحا في التطرف، كل هذه الأمور واضحة. التطبيع مسألة لا غبار عليها بالنسبة للإمارات والكيان الصهيوني، وليس فقط الإمارات. الإمارات يعني ربما هي الدولة صغيرة مقارنة بالسعودية التي ربما هي تخشى أن تظهر مثل الإمارات بحسابات دعايتها المتمثلة بأنها حامية الإسلام وأنها هي قادمة الحرمين الشريفين زورا وبهتانا وكل هذه الأمور. ولكن يعني أعتقد أن التطبيع ليس اليوم، يعني نحن نتحدث عن الإمارات حتى قبل الاتفاقية، المؤتمرات الرياضية، المؤتمرات الاقتصادية، المؤتمرات البيئية التي كان يتواجد فيها الكيان الصهيوني في داخل دولة الإمارات، النشاط الاستخباري، يعني اغتيال قادة فلسطينيين في داخل الإمارات، كله بتعاون مع بين الحكام الإمارات والكيان الصهيوني. فهذه المسألة واضحة جدا.
أمن المنطقة نسأل عنه أستاذ أشرف هنا بعد قضية هذا التطبيع والإعلان عن وجود مكتب للموساد في داخل مدينة دبي يعمل ضد العرب والمسلمين بشكل واضح وصريح. أمن المنطقة كيف سيكون شكله بعد هذا التطبيع؟ تفضل.
طبعا الأمن المنطقة أنا ربما أراها من زاوية أخرى، هو الأفضل أن تعرف الأعداء ويخرجون يعني خارج دعاياتهم التي أنهم مع القضية ومع قضايا الأمة ويمثلون عذابات الأمة وغيرها مثل ما يفعل الإماراتيين والسعوديين، وأنهم الأوصياء على العالم العربي ويمثلون أهل السنة وكل هذه الأمور. الآن بات واضحا أهل السنة يقتلون في فلسطين ومن يساعدهم ليس هؤلاء، بل هؤلاء يساعدون القاتل، وإعلامهم الإعلام السعودي مثلا والإعلام الإماراتي في خضم وفي سخونة المعركة لم يستحون، واستضافوا أفخاي أدرعي الذي يمثل الكذب والصلف والعنجهية الصهيونية كممثل لجيش الاحتلال الصهيوني، الميليشيات القاتلة التي شكلت جيش فيما بعد. فهذه المسألة يعني واضحة. هل الأمن سوف يهتز في المنطقة؟ أنا لا أقول الأمن سوف يستتب عندما يظهر هؤلاء للعلن، بالعكس، لأن لم يكون لهم ذلك الوجه الذي سوف يذهبون فيه ويتغلغلون داخل الصفوف لمن يريد الأمن الحقيقي في المنطقة بدعاية مشوهة. لا، إذا أتوا بكل هذه الدعاية مجددا سوف يقال لهم أنتم أصلا مع الكيان الصهيوني القاتل وساندتموه وأنتم من ذلك المعسكر، يعني بكل وضوح. أعتقد الأمن سوف يكون مخالف. مسألة جوهرية، ظهور الإمارات في العلن الآن والسعودية شبه العلني هو نتيجة انهزام. إذا كان السيناريو المرسوم سابقا لازال ناجحا وناجعا، ما اضطروا إلى ظهور هؤلاء الخدم بالعلن بهذه الطريقة. ولذلك أنا من هذا المنطلق أقول الأمن سوف يستتب أكثر في المنطقة أكثر من ذي قبل. لا ننسى أن كل الفضائع التي حدثت في الماضي لم يكن لها ردة وهبة قوية مثل ما يحدث الآن. يعني في تاريخنا أحرق المسجد الأقصى عام 1969، لم تهب مقاومة والعالم العربي الإسلامي بالطريقة التي المؤخرة التي عندما حاولوا الاعتداء على حي الشيخ جراح. فالمسألة أعتقد الأمن سوف يترتب لصالح الشعوب أكثر عندما ينفضح عملاء الكيان الصهيوني بهذه الطريقة المتسارعة والتي فيها نوع من الهستيريا والتسرع في إبراز أنفسهم. نعم.
ما الذي تبحث عنه دولة الإمارات وهي المرتاحة اقتصاديا أكثر من غيرها من الدول العربية والإسلامية لدى الكيان الإسرائيلي من أجل أن تكون مستعدة لدفع كل هذه الأثمان لمصلحة من ولماذا؟ البعض يسأل ما الذي تبحث عنه دولة الإمارات بالتحديد من خلال وجودها في صف الكيان الصهيوني؟
طبعا أنا أقول لك الإمارات لا تبحث عن شيء، هؤلاء في الاستراتيجية وفي حتى في التحركات التكتيكية السياسية لا يقومون بها من بنات أفكارهم. هذه مجرد إعازات، يعني حكام الإمارات لم يجلسوا، محمد بن زايد لم يجلس، آل مكتوم لم يجلسوا
ويفكروا في استراتيجية لأمن الشعب في داخل الإمارات ولأمنهم هم الذاتي. لا، هم جلسوا لينفذوا أوامر أمريكية صهيونية بامتياز، وهذه الحقيقة. البعض يعني أحيانا يستخفون من هذا الكلام، ولكن هي الحقيقة، هي إعاز أمريكي صهيوني في هذا الظرف لهؤلاء الخدم السابقين المتجددين. وهذه مسألة واضحة، هم لن يستفيدوا شيء، بالعكس. بعض العقول النيرة في منطقة الجزيرة العربية يتحدثون أن، وأيضا يصرح بها بعض نخب الكيان الصهيوني، بأن مستقبلا يريدون أن يعودوا إلى آثارهم التي ينتسبون لها، طبعا كما يدعون، في ما بقي من يهود الموجودين في المدينة وغير تغلغل. يعني يتحدثون عن إعطاء جنسيات للصهاينة، إعطاء جنسيات للصهاينة، وهناك كونفدرالية خليجية، الكونفدرالية اللي هو مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الخليجي، يعطي هذا ربما في المستقبل تدريجيا كما يفعل الكيان الصهيوني في كل شيء الحق بأن يكونوا مواطنين في داخل الجزيرة العربية، ومن ثم يطالبون بآثارهم وأنهم هم أصحاب الجذور في منطقة الحجاز، ويريدون أن يعودوا كما كان أثار يهود بني قريضة وبني النضير وبني قينقاع، ويعودون لذلك. فهناك مثقفين سعوديين ومثقفين إماراتيين، إذا صح التعبير سعوديين، أنا لا أريد أن أنعتهم بهذا اللفظ، ولكن مثقفين في الجزيرة العربية يقولون أنهم متخوفين من هذا المطلب الصهيوني الذي الآن يصرحون فيه تدريجيا من مختلف يعني المسؤولين الصهاينة. فهذه المسألة أيضا مخيفة بالنسبة لهؤلاء الحكام، لأن فيما بعد ربما يطالب هؤلاء بمشاركة سياسية، وهؤلاء لا يكتفوا بأن يكونوا يعني رعاع يقودهم آل سعود، لا، سوف يطالبوا بمشاركة، ومشاركة في الإمارات، ومشاركة في كل الأماكن. لا نعرف ماذا سوف يظهر لنا ما عندهم في الإمارات، ربما أيضا في الساحل الغربي للخليج الفارسي عندهم هناك أشياء. يعني هؤلاء الصهاينة يعني لا تنقصهم الأكاذيب والحيل لمحاولة إبراز أن لهم حق بالباطل. يعني
صحيح. نعم عزيز. طبعا أستاذ أشرف، تطرقت إلى قضية غاية في الأهمية، قضية منح الجنسية. نعم، المصادر الإماراتية التي سربت بحديثها أن سلطات أبو ظبي منحت خلال الأشهر الثلاث الماضية 5,000 إسرائيلي الجنسية الإماراتية. نعم، 5,000 إسرائيلي منحوا الجنسية الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية بإعلان إمارات شبه رسمي بعد تعديل، أن عدلوا قوانين منح الجنسية في الإمارات، وهو ما يفتح الباب أستاذ أشرف، وهذه نقطة غاية في الخطورة، يفتح الباب للصول والجول للإسرائيليين في بلدان عربية باعتبار أنه إماراتي. نعم،
بكل تأكيد، لأن هذا الأمر مدروس. الصهاينة لا يقومون بخطوة، لا ننسى أن الصهاينة كونوا دولة من لا شيء، يعني هذا أمر ليس بسيطا، يعني هذا أمر كبير جدا وضخم، أن مجرد كتاب صغير لهرزل يكتب كتيب، ليس كتابا، كتيب. ومن خلال هذا الكتيب يتم إنشاء كيان يعترف به فيما بعد كدولة من قبل الكثير من دول العالم. فهذا لا يستهان به أن منحت الجنسية الآن لآلاف من الصهاينة، معنى ذلك أن هناك أمرا ما يطبخ في المطابخ الصهيونية ضحكا على هؤلاء الذين فقط يريدون الكرسي لحظيا. هؤلاء لا يفكرون حتى في أبنائهم، هل سوف يكون حكاما في بعدهم أو لا. تعرف ليش؟ لأن تاريخهم هو الأخ يقتل أخوه، والابن يقتل أباه،
صحيح،
والأب يقتل ابنه، وهكذا. فهو مسألة لحظية، مسألة لحظية، حتى الحكم بالنسبة لهم مسألة لحظية. فهذه التسارع وعدم وجود عقول يدرسون الاستراتيجية ولا يخافون على أمن المنطقة، كل ما يخافون عليه سيارته المذهبة، طائرته الخاصة الفارهة، وهذه الأمور التافهة.
يعني
فأعتقد أن الصهاينة يعون ما يفعلون. هؤلاء لهم عندهم عقول، نعرف، يجب أن نعرف هذا العدو، وهذا العدو يشتغل صباح ليل مساء. طبعا هو والمكنة الأوروبية الأمريكية، وأنا أتحدث ليس على الشعوب في تلك الدول الأوروبية أو كندا أو أمريكا، ولكن أنا أتحدث عن من فعلا يمسك بزمام الأمور في المطابخ السياسية وشركات المال وشركات الضغط الكبرى التي دائما يعني تقوم بكل الإجراءات لكفالة الأمن الصهيوني والتمدد الصهيوني والتسرطن الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية. نعم.
اسمح لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم أستاذ أشرف القربولي، وقبل أن نودعكم ربما نصيحة تقدم لدولة الإمارات، ربما كلمة إلى العرب والمسلمين في قضية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل ما يجري اليوم من مؤامرات تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية. كلمة أخيرة نستمع إليها منكم أستاذ أشرف، تفضل.
طبعا أنا لا أريد أن أوجه كلمتي لحكام الإمارات وآل سعود وهؤلاء الحكام، لأن هؤلاء لا ينفع فيهم شيء، هؤلاء ليسوا أصحاب عقول. أنا أتوجه للشعوب في هذه الدول أن ما يقوم به حكامهم من إجراءات لصالح الكيان الصهيوني هو تجني عليهم أولا قبل أن يكون تجني على فلسطين أو القضية الفلسطينية أو حتى في الـ يعني الـ بالنسبة لإيران التي تقدم الدعم للمقاومة. هم سوف لأن محور المقاومة قوي يستطيع الوقوف أمام الصهاينة، ولكن هم ضعفاء لم يستثمروا بشريا فيهم وبالعكس جروهم، وهم ذهبوا للأسف الشديد أو بعضهم خلف هؤلاء الحكام. أنا أقول لهم اصحوا، لأن هذه المسألة ليست مسألة يعني طرفية، هذه مسألة أساسية تتعلق بأبنائهم وأحفادهم إذا هم أرادوا حياة أفضل لهم، وهذا أمر يعني معروف. والكيان الصهيوني قاتل يعني لا يريد إثبات مني، رأيتموه في غزة كم الأطفال الذين قتلوا، وعندما يتظلمون للأمم المتحدة ويتظلمون للولايات المتحدة أول ما يتطرق له هؤلاء من حق الكيان الصهيوني الدفاع عن نفسه، يعني بلغة أخرى من حق الكيان الصهيوني قتل الأطفال. هذه هي. نعم.
شكرا جزيلا أستاذ أشرف القربولي الكاتب والمحلل السياسي من كندا لانضمامكم إلينا، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد. ودعنا الأستاذ أشرف القربولي ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه اللحظات نعم نسمع إلى المساهمة الصوتية التي وصلتنا من الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. الإمارات وما دراك من الإمارات والسير مع حكومة تل أبيب إلى آخر الشوط، لكن لماذا هي ذهبت إلى آخر مشوار؟ لأنها تعرف منهم العرب والبعض من المسلمين، لكن الردع موجود. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حياكم الله بياكم. شكرا للأخ صبحي بن حميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. وهناك أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا نعم نسمع للأخ عبد الله من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج ألو طهران، إن خطوة تطبيع الإمارات الصهيوني أثبتت صحة الاتهام بأن العدوان الذي يصن على اليمن واحتلال أراضيه وجسره يأتي في إطار تحقيق المصالح الصهيونية وخدمة مصالحها وتطلعاتها للسيطرة على البحر الأحمر. أخوكم عبد الله بوي مدينة جبيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا، السلام عليكم تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
لكم تحية تقدير والاحترام مع وافر تحياتي.
أهلا.
وتحية المقاومة والشموخ. عندما نتكلم عن المقاومة والشموخ نرى العكس في بعض الدول التي تنهج الإذلال والتذلل والتطبيع والانبطاح، شيء مخزي وشيء يمدى له الجبين. إننا في سوريا نستنكر ونشجب هذا الإذلال وهذا الانبطاح وهذا التطبيع مع الصهاينة والتآمر على محور المقاومة والتآمر على الأحرار والتآمر على الأمة العربية والإسلامية، ماذا نوصفهم؟ أبحث بقواميس العالم ومحيطات اللغات وبكل اللهجات عن شيئا أصف به هذا الإدلال، لم أجد، والله والله لم أجد. ماذا أقول عن هؤلاء الأنذال الذين باعوا أنفسهم وباعوا ضمائرهم وباعوا شعوبهم وباعوا أرضهم وساوموا على المقاومة وساوموا على المقدسات؟ لكن أكف التضرع لله عز وجل العلي القدير أن يدحر هذه الطغاة وهذه المتآمرين على المقاومة، وينصر ويرفع رايات النصر ورايات المقاومة، وتتحرر القدس وتعود الجولان وحطين وترفع رايات النصر فوق أسوار القدس. اللهم أدحر وأكسر هذه الطغاة وكل من تطبع وشل يده اليمين من سلم على الصهاينة وتآمر على الأمة العربية. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا أخي عدنان الصحناوي على هذه المساهمة والمشاركة. الصدور العربية والإسلامية مليئة حقيقة تجاه ما يجري من تطبيع خياني ضد العرب والمسلمين مع هذا الكيان الذي أوغل في دماء العرب والمسلمين. وهناك ثارات ضد هذا الكيان في مصر وليبيا وتونس واليمن والعراق وسوريا والجمهورية الإسلامية في إيران وفي كل وفلسطين طبعا على رأسها وفي كل بلدان العربية والإسلامية ثأر، لأنه سفك الدم الزكي للعرب والمسلمين خلال عقود، أكثر من 7 عقود من الزمن مرت، ولا زال هذا العدوان الإسرائيلي يرتكب المزيد والمزيد من الجرائم بحق العرب والمسلمين، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي دفع ثمانا غالية بسبب ذلك التطبيع وتلك الهرولة نحو الكيان الصهيوني من قبل بعض الأعراب. أبو محمد مهدي من اليمن كتب لنا يقول: دول الاستكبار والاستعمار تريد السيطرة الكاملة على كل مقدرات الأمة العربية والإسلامية، بل أنها تسعى إلى احتلال العقول قبل احتلال الأوطان، فإذا ما أصبح الملك أو الأمير عبدا مطيعا للأجانب حينها يستغني عنها المستكبر ويرمي به عرض البحر. أسلوب المقاومة الإسلامية الذي اتخذته الثورة الإسلامية في إيران كان هو السبيل الوحيد للخلاص من التبعية لدول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر والتي تمثل النازية الأمريكية الجديدة التي ينبغي مقاومتها. أبو محمد مهدي لك منا كل الشكر دائما أخي الكريم والفاضل. بالفعل يعني اليوم هناك محاولة للوصول إلى كل بيت، كل أسرة، كل شاب وشابة من أجل استثمار العقول، استثمار العقول بشكل سيء أسوأ مما يتوقعه الآخرون. شكرا جزيلا لكل إخوتنا، فرج الله عن أهلنا في البحرين، أوضاع في البحرين لا تسر صديقا، نسأل الله الفرج لهم جميعا. سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة يتحدث عن وعكة صحية، نسأل الله لك الشفاء السيد الكريم والفاضل، ونسأل الله بحق الحسين عليه السلام أن يمن على كل مستمعين الأفاضل بالصحة والعافية ودوامها دائما. شافاك الله وعافاك سيد الفاضل والكريم سيد ياسر الحسيني من العراق. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أبا علي، لقد شنت الإمارات اليوم حربا ضد الشعب الفلسطيني من خلال ما يسمى هذا بالتطبيع أو فتح سفارات. سفارة لمن؟ لهذا الكيان، لمجموعة من الإرهابيين، سفارة لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني واليمني والعراقي والسوري والليبي والمصري والتونسي وغيره. سفارة لمن؟ لقتلنا جميعا كعرب ومسلمين، لنزيف الإنسانية أكثر. قنصلية الكيان الصهيوني في دبي لتتجسس علينا كعرب ومسلمين. أي بطاح هذا يا أولاد زايد؟ والله إنهم خسروا الدنيا والآخرة بهذه الأفعال. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة اليوم هناك امتعاض كبير من كل ما يجري وجرى. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومن أصدق من الله قولا. حكام العرب الخونة، الخيانة تجري في عروقهم، آل سعود وآل نهيان وأمثالهم. شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة. في ختام هذا اللقاء أيضا لا يسعني أتقدم بالشكر الجزيل لكل الإخوة والأخوات الذين ساهموا ولا زالوا يساهمون معنا بمساهماتهم ومشاركاتهم. نقول أشكر الجميع طبعا، ونقول بأن القادم من الأيام سيكشف عما يريده هذا العدو من أمتنا العربية والإسلامية. سالم بن حمد بن عبد الله الحسني من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على كل ما أرسلتموه إلينا، ونسأل الله أن يفرج عن الجميع، عنا وعنكم وعن كل الأمة العربية والإسلامية. قضية التطبيع ليست بالأمر الجديد، الجديد في الأمر هو ما تم الإعلان عنه فقط، أما التطبيع فأمر مستمر لعشرات السنين. 5,000 إسرائيلي مستمع الكريم منحوا الجنسية الإماراتية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهناك حديث عن عشرات الآلاف تنوي دولة الإمارات وأولاد زايد وبن زايد محمد بن زايد منحهم الجنسية الإماراتية ليصولوا ويجولوا في بلداننا العربية والإسلامية، على حساب أنهم عرب وإماراتيون وليسوا صهاينة. الحذر، كل الحذر من القادم من الأيام في قضية التطبيع وتداعيات التطبيع. حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. البحث هو محبة الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. كثيرة هي الأحاديث والروايات الشريفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله التي تتحدث عن مناقبي وفضائلي وشمائلي وخصائص الإمام الحسين سلام الله عليه، والتي تنبئ عن المكانة المتميزة والعظيمة لفضل ومكانة وفضائل الإمام الحسين بن علي عليه السلام. والإمام الحسين الذي هو الثالث من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وثمرة فؤاده، وهو ثاني الصبطين وخامس أهل الكساء والرابع ممن باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو سيد الشهداء في الدنيا والآخرة. الأحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الإمام الحسين كثيرة وعديدة ومتواترة، ويمكن تقسيم الأحاديث التي تتحدث عن الإمام الحسين إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي التي تشير إلى منزلة وفضل الحسنين، وتشمل الإمام الحسن المجتبى والإمام الحسين عليه السلام. الطائفة الثانية الأحاديث الواردة في خصوص الإمام الحسين سلام الله عليه. نشير في البداية إلى الطائفة الأولى من الأحاديث. أحاديث كثيرة تشير إلى فضل الحسنين عليهما السلام، ومنها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وقوله صلى الله عليه وآله في الحسنين: هما ريحانتاي من الدنيا. في يوم الأيام سأله أحد الصحابة، قال للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أتحبهما؟ يعني تحب الحسن والحسين؟ فقال صلى الله عليه وآله: وكيف لا أحبهما، وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما. يعني هذا يدل على المنزلة القريبة للحسنين من قلب رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله. ومنها قوله صلى الله عليه وآله: هذان ابناي إمامان قام أو قعد. والأحاديث في ذلك كثيرة ومبثوثة في كتب الفريقين، في أمهات الكتب من السيرة، من كتب السيرة والتاريخ والحديث. أما بخصوص الإمام الحسين، الطائفة الثانية من الأحاديث فهي الأحاديث التي تشير إلى مكانة الإمام الحسين عليه السلام. منها الحديث الذي بدأنا به المحاضرة: حسين مني وأنا من حسين. هذا الحديث يشير إلى عدة معاني، إلى أن الإمام الحسين هو بضعة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، حسين مني، وأنا من حسين، والحسين أيضا هو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، امتداد للرسالة، امتداد للإمامة، امتداد للفكر وللدين وللأخلاق وللآداب. فقد كان الإمام الحسين عليه السلام يحاكي في شمائله وملامحه وصفاته الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ورد في الكتب أن جسد الحسين شبه أو شبه جسد رسول الله صلى الله عليه وآله. وورد عن علي عليه السلام أنه قال إن الإمام الحسن يشبه الرسول من رأسه إلى عنقه، وإن الإمام الحسين عليه السلام يشبه الرسول من ما لدن عنقه إلى رجليه. فإذا من حيث الشمائل والشكل فالإمام الحسين يشبه شمائل وشكل وصفات وملامح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكان أيضا يشبهه في جماله. فكان الإمام الحسين عليه السلام عظيم الجمال. يقول ابن زياد عندما جيء إليه بالرأس الإمام الحسين عليه السلام: ما رأيت رأسا أحسن من هذا حسنا. وكذلك قال يزيد عندما جيء إليه بالرأس الشريف: ما رأيت أحسن من هذا قط. بل ذكر الطبري وابن شهر آشوب أن الإمام الحسين عليه السلام إذا قعد في مكان في المكان المظلم يهتدى إليه ببياض جبينه ونحره. من نور الإمام الحسين، من جماله، من بياض جبينه ونحره يستدل عليه في المكان المظلم. إذا الإمام الحسين كان عظيم الجمال، وكانت له هيبة تشبه هيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، التي هي من أعظم قوة، أعظم يشير إلى عظم قوة شخصيته المباركة. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله لمحبي الإمام الحسين، وهذا شيء عظيم أن النبي يدعو لمحبي الحسين: أحب الله من أحب حسينا. ويقول في حديث آخر: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. إذن هذا أيضا دعاء آخر، أن الرسول يدعو لمحب الإمام الحسين عليه السلام. وورد أيضا في فضل الإمام الحسين ومكانته ومناقبه قول الرسول صلى الله عليه وآله: من أحبني فليحب هذا، وأشار إلى الإمام الحسين عليه السلام. وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أن الإمام الحسين أحب الناس إلى أهل السماء. وفي هذا حديث كثيرة: من أراد أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى الحسين. أحاديث كثيرة، روايات عديدة متناثرة مبثوثة في كتب الأحاديث والموسوعات التاريخية وكتب السيرة من كتب الفريقين، كلها تؤكد على حقيقة واحدة، على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام الحسين، ووجوب محبة الأمة إلى هذا الصبط الشهيد، إلى ابنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولكن